إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بالأمس كان بقي علينا من باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، بقي علينا حديث، إذن كان بقي علينا حديثا من أحاديثه نبدأ به أولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، كان جريج رجلا عابدا. ومعنى عابد يعني شخص منقطع العبادة، منقطع لها، بمعنى أكثر شؤونه الاشتغال بالصلاة والتسبيح والذكر والانقطاع لهذه. فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريج وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها، أي هذا الراعي، فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج، كذبا. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، يعني ليس جريج. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة فيه، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعلني ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني من الضعفة. والمقصود بكلمة المومسات الواردة في الحديث المومسات، نعم، المراد بها الزواني الزانيات، يعني المومسة مفرد جمعه مومسات، مومسة بمعنى زانية، والصومعة المكان الذي ينقطع فيه من ينقطع للعبادة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم، جريج هذا الرجل الذي كان منقطع للعبادة، إلا أن العبادة دائما ينبغي أن يكون صاحبها ليس هاجرا للعلم حتى تسلم له عبادته. بعض الناس عنده رغبة وطموح واجتهاد في العبادة، لكنه يقابله قلة اهتمام بطلب العلم. فهذا جريج لو كان يعلم ما ارتكب هذا الذي سبب له ما سبب، يعني أمه تناديه وهو مقبل على العبادة، طاعة الوالدين واجبة، وكان ممكن أن يقطع النافلة. وأي واحد في هذه الأمة إذا أمه نادته ليس ثلاث أيام، في يوم واحد نادته، وربما شعر من خلال النداء أنها تناديه لأمر ضروري، وربما استشعر حرارة النداء، لا بأس أن يقطع نافلته ويذهب إلى أمه. هذه أم طاعتها واجبة، وأنت الآن في نافلة يمكنك أن تترك النافلة، تقطعها وتذهب إلى تلبية نداء أمك لعظم حق الوالدين على أبنائهم وبناتهم كذلك. قال: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل، وأبي هريرة عن عمر الزني رضوان أبا سفيان سلمان غير بلال، وقال: ما خالت سلوف انقطاع وتردد في الشبكة كذلك. يعني قال: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذ ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. والمراد هؤلاء الثلاثة من ضعفاء الصحابة رضي الله عليهم: سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. والمراد بكافر يتيم القائم بشؤونه وبأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. يعني كهاتين معناها كالسبابة والوسطى من حيث الجوار والتقارب في الجنة. و أحد المتجاورين النبي صلى الله عليه وسلم، وكافل اليتيم هو الثاني. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، يعني يترك السؤال مع كونه فقيرا. يحسب كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ليس هذا المسكين، وإنما المسكين الحقيقي هو ذلك الذي يتعفف مع أنه محتاج أن يعني يسأل. وما ذلك الذي يقف على أبواب المساجد ويقف أمام المصلين ونحو ذلك؟ ليس هذا المسكين، هذا ربما غني من الأغنياء وتاجر من التجار، أريد له طريقا كيف يصل إلى حاجته، وله فم ربما يعد كلمات كالخطبة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. ودائما الوليمة أحد أسامي الأطعمة التي كانت العرب تصنعها، وهو هذا الاسم يختص بطعام العرس. طعام العرس هو الذي يسمى الوليمة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. والمقصود بعالهما بمعنى أنه أيضا قام لهما بما تحتاجان إليه من كسوة ومن أكل ومن جميع ربما حتى من تطبيب ونحو ذلك. وتبلغا بمعنى تبلغا سن البلوغ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. تسأل ما تطلب، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كنا له سترا من النار. متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، ألحق الحرج بمن ضيع حقهما. وهذا فيه التحذير من كان تحته يتيمان فيحسن إليهما ويجتهد كذلك في أن يبعدهما عنهما الإحساس والشعور باليتم. قال: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. يعني لا ينصركم الله تبارك له وهم من بينكم، يعني كأن الله عز وجل ينظر إليهم فيرحمكم بسببهم. وعن أبي الدرداء، عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. أبغوني من أطلبوني، أبغوني من بغى يبغي أو ابتغى بمعنى طلبة. باب الوصية بالنساء. باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفوا غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا خطاب موجه للأزواج خصوصا، فإن لو امرأة لا بد أن يكون معها يعني على هذا الوجه، الرفق واللين والوصية بالخير. والحديث متفق عليه. وأن المرأة هكذا خلقها وهكذا حالها، أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإذا أردت أنت أن تخرج عن طبيعتها تظن ذلك، فإنما كأنما تسعى في كسرها. إذن استمتع بها على عوج، إذا عرفت هذا أن هذا من طبيعتها وأنها كذا خلقت، فمحاولاتك يائسة إذا أنت كأنك تريد أن تسعى في أن تردها أو أن تخرجها عن هذا الذي جبلت عليه من الإعوجاج. فحسن المعاشرة أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعاملها على وفقها. إذا كانت لك زوجة رضيت منها خلق وكرهت آخر، فعند كراهيتك تذكر هذا الخلق المرضي. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يجلدها بل يضربها ضربا كأنما هو في حد من حدود يقيم عليها، فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني يجلدها في أول النهار ثم في آخر النهار يضاجعها. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، قال: لم يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. الضرطة هي الحدث الذي يكون له صوت، ربما الشخص في مجتمع أو في مجلس يقع منه ذلك، والناس في تلك الحالة ممكن يتضاحكون بينهم، وربما قد فعل ذلك لمرض أو سهو أو نحو ذلك من حالات الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة. وفركها بمعنى أنه يبغضها ويختلف معها إلى درجة قد تؤدي إلى المفارقة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، مقصود زوج زوجته، إن كره منها خلق رضي منها آخر أو قال غيره بدل آخر. رواه مسلم. إذن هذه كلها أحاديث إذا عرف وتفقه فيها الواحد الزوج فإنه إن شاء الله كأنما يتعرف ويتعلم كيف يعاشر زوجته، ما هي الصفة التي يكون عليها. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، عبد الحق بن نصر ماذا تعرب من في هذا الحديث؟ عبد الحق بن نصر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نائب فاعل الشيخ.
وإن هو الفعل الذي رأيته مركب للنائب؟
يوطئنا.
يوطئنا تراه مركب للنائب.
نعم.
راجع.
إذا مفعول به ولا يوطئنا ليس مركب للنائب.
إذا لا يوطئ ليس مركب للنائب.
نعم.
إذا هذا هو الصحيح. نعم.
نعم.
إذن لا يوطئنا، إذن ماذا تكون من؟
مفعول به ثاني.
مفعول به ثاني. أحسنت، إذن فهو مفعول به ثاني. يوطئنا هذا فعل مضارع رباعي، ماضيه رباعي، من أوطأ، أوطأ يوطئ، لا نقول يوطئ، يوطئ بضم الياء، هكذا الرباعي. ومن لم ينتبه دائما يقع في هذا، كثير من الناس يخطئون فيتعجلون فيرون الأول من حروف المضارعة مضموما، يسارعون إلى القول بأنه مركب للنائب. لا، هذا فعل رباعي، الرباعي دائما يضم أوله في المضارع. والظاهر أن الفعل كذلك ينصب مفعولين. يوطئنا فروشكم، يوطئنا فروشكم، من تكرهون، هذا هو المفعول الثاني. نعم، قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير المبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين أداة من الأدوات. نعم، جارحة من الجوارح. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن كذلك مطلوب من المرأة أن تعرف هذا الأمر من الرجل، الرجل هناك أناس يكرههم ولا يحب لهم أن يدخلوا إلى بيته سواء كان نساء ورجالا، المرأة لا بد أن تتحسس وتحاول أن تستخبر ربما بطريقتها الخاصة من زوجها، فلان اليوم كانت عندي وجاءت في قضية كذا وكذا، فإذا رأت منه الكراهية أو نحو ذلك فلمرة أخرى تكون كأنه تتحايل ألا تدخلها. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. ومعنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله، وعندنا ألفاظ أخرى تقال نعم على ألسنة العامة، ربما حتى أقبح من هذه، يتداولها الزوج يقولها لزوجته، وهي كذلك بدورها تبادله مثلها أو أشد منها. نعم، والأطفال موجودون يسمعون هذه البذاءة، فكيف إذن تكون حالهم وهم قد سمعوا هذا كله؟ نعم، فضلا على أن هذه الألفاظ في حق الرجل إذا قال لمرأته لا يتوقع بعد ذلك أن يكون بينهما احترام ووقار. نعم، فالاحترام والوقار إنما يبنى بترك الألفاظ، الألفاظ البذيئة، الألفاظ التي ربما الإنسان إذا قالها حكاية قد يحشم ويستحي، ولا يطاوعه ربما لسانه أن يقوله. إذ قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. بل وقال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. يعني الرجل أحيانا يهجر زوجته ويهجرها حتى خارج البيت، بل وفي البيت كذلك في حضرة الأولاد. الهجر الشرعي بالنسبة للزوجة أن يكون في المضجع، بمعنى يتركها ولا يبيت معها لمدة لا تزيد على 4 أشهر. إذا كان ولا بد يريد الرجل أن يؤدب زوجته، لا بأس أن يؤدبها طريقة من شرعية في التأديب. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عظوهن يعني كلها كلام موعظة فيه ما فيه من التخويف والوعيد الشديد ونحو ذلك مما لعله يرقق قلبها فتؤوب وتعود تترك النشوز. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن، إذن هذه من طرق التأديب الشرعي. نعم، إذن قلت هذا الهجر لا يتجاوز 4 أشهر، لا يتجاوز 4 أشهر، ويكون محله المضجع فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وخياركم خياركم لنسائهم. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن زائلنا بمعنى اجترأنا، وجاءوا كأنما يحتجون على أزواجهن وما فعلوا من الضرب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. إذ المتاع بمعنى ما يتمتع به الشخص في حياته. إذن خير متاعها كله المرأة الصالحة. قال رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، مشغولة بما هي مشغولة به كيفما كان. إذن كل شيء يقدم عليه هذا الدعوة التي تكون من الزوج للمرأة. فبات غضبان عليها، هذا الزوج بات على امرأته غضبان، لعنتها الملائكة. هذا ليعلم النساء، كثير من النساء لا يبالين بهذا الأمر. الملائكة ليس هو الذي يلعن، الملائكة تلعنك عندما ترفضين أو تردين طلب زوجك إلى الفراش. ومعلوم أن اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. إذن هذا كذلك لتعلم المرأة أنه من حقوق الزوج. وربما بعضكن سمع حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان. الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخريات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وطبعا الراعي على كل حال هو الشخص الذي مطلوب منه أن يرعى ما أودع له وما تحت إشرافه وما تحت يده، فيعرف أنه كل واحد نطاقه الذي واجب عليه أن يصلحه ويقوم عليه ويبعد عنه المفسدات، فعند ذلك يكون أنه قائم بالمسؤولية. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، وإن كانت على التنور. التنور معلوم أنها تصلح الطعام وتصلح كذلك يعني الخبز. التنور هو ما يوضع فيه النار ليحمى من أجل أن معناه حتى وإن كانت هنا لا تقل أنني مشغولة وسوف آتي بعد ساعة أو نحو ذلك. إذن حتى وإن كانت على التنور إذا دعاها زوجها وإذا كان لابد لشيء شاغل ونحو ذلك تعتذر له وترجع. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن هذا لو هذه في هذا المحل أداة امتناع لامتناع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ولكن يبلغ الأمر به إلى أن يشبهه بما لولا المانع لكان هذا الذي علق به صلى الله عليه وسلم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، ولكن لو كان لأمر المرأة أن تسجد، والسجود معلوم أنه يقع بأعضائه التي أهمها الجبهة ولا يفعل في نسبة هذه الأمة حتى ولو كان كما سبق في الأمم السابقة على وجه الاحترام، فهو في هذه الأمة لا يجوز حتى ولو كان على وجه الاحترام. وعلى غير وجه الاحترام فهو عبادة يختص به رب العالمين تبارك وتعالى، يدل على الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا حديث أشير إليه بأنه حديث ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. باب النفقة على العيال، باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. والمراد يحتسبها بمعنى يستحضر وينوي كما ينوي صلاة الصوم فيجعلها من عبادة، يستحضر أن هذا واجب شرعي ممتثل به أمر الله عز وجل، فهذا يكون له به أجر، يؤدي الواجب الشرعي الذي هو يمكن أن يصلح بلا نية. يعني لولا أن إنسان مثلا ما نوى سقط عن هذا الواجب، ولكن إذا نوى يسقط الواجب ويكون معه ثواب. وأما الذي ربما ليس له نية يسقط عن الواجب نعم، ولكن لا ثواب له، كأنه يؤدي أمر طبيعي. كل إنسان في طبعه أنه لا يفرط في أهله، ممكن يتقشف، ممكن يكون ما يكون من الشح والبخل، ولكن لا إلى الدرجة التي ربما يتركهم إلا نادرا أو حالات شاذة لا تكاد تذكر. لكن في الغالب أن الإنسان عنده وازع منه يحركه نحو النفقة على عياله وعلى أولاده. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يقوت معناه المكلف بأن يأتي له بأقواته. الإنسان المسلم إذا كان متزوجا له زوجة واجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وربما على أبويه إذا كان عاجزين، وربما على أخيه إذا كان مقعدا، أو على أخته التي ليس لها من يكفلها، وحتى على ما في بيته من البهائم والعجماوات، مما حبسه ولم يدعه يأكل من خشاش الأرض، حتى هذا ينفق عليه النفقة، ويجب عليه أن يراعي حاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة الله، صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وكلمة بخن، بخن هكذا كلمة كأنها تستعمل للإعجاب بشيء معين، يعني عندما يبلغ به الأمر درجة من الإعجاب العرب تقول بخن بخن بخن، ولعلها اسمه فعل. إذن نتوقف اليوم في هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بالأمس كان بقي علينا من باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين بقي علينا حديث إذن كان بقي علينا حديثا من أحاديثه نبدأ به أولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا وكان رجل كان جريج رجلا عابدا ومعنى عابد يعني شخص منقطع العبادة منقطع لها بمعنى أكثر شؤونه الاشتغال بالصلاة والتسبيح والذكر والانقطاع لهذه. فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريج وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها أي هذا الراعي فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج كذبا فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي، يعني ليس جريج. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينما صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة فيه، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعلني ابني مثله. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقت ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني من الضعفة. والمقصود بكلمة المومسات الواردة في الحديث المومسات، نعم، المراد بها الزواني الزانيات، يعني المومسة مفرد جمعه مومسات، مومسات معنى زانية، والصومعة المكان الذي ينقطع فيه من ينقطع للعبادة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم، جريج هذا الرجل الذي كان منقطع للعبادة، إلا أن العبادة دائما ينبغي أن يكون صاحبها ليس هاجرا للعلم حتى تسلم له عبادته. بعض الناس عنده رغبة وطموح واجتهاد في العبادة، لكنه يقابله قلة اهتمام بطلب العلم. فهذا جريج لو كان يعلم ما ارتكب هذا الذي سبب له ما سبب، يعني أمه تناديه وهو مقبل على العبادة، طاعة الوالدين واجبة، وكان ممكن أن يقطع النافلة. وأي واحد في هذه الأمة إذا أمه نادته ليس ثلاث أيام، في يوم واحد نادته، وربما شعر من خلال النداء أنها تناديه لأمر ضروري، وربما استشعر حرارة النداء، لا بأس أن يقطع نافلته ويذهب إلى أمه. هذه أم طاعتها واجبة، وأنت الآن في نافلة، يمكنك أن تترك النافلة تقطعها وتذهب إلى تلبية نداء أمك، لعظم حق الوالدين على أبنائهم وبناتهم كذلك. قال باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل، ولست مع رسول صلى الله عليه وسلم أحدثه الله تعالى: لا تدعون ربي يريدون وأبي هريرة عن عمرو بن الرضوان أبا سفيان سلمان هي هلال وقال: ما خلت سلوف انقطاع وتردد في الشبكة كذلك. يعني قال: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. والمراد هؤلاء الثلاثة من ضعفاء الصحابة رضي الله عليهم: سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. والمراد بكافي اليتيم القائم بشؤونه وبأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم، يعني كهاتين معناها كالسبابة والوسطى من حيث الجوار والتقارب في الجنة. وأحد المتجاورين النبي صلى الله عليه وسلم، وكافي اليتيم هو الثاني. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، يعني يترك السؤال، يترك السؤال مع كونه فقيرا، يحسب كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن ليس هذا المسكين، وإنما المسكين الحقيقي هو ذلك الذي يتعفف مع أنه محتاج أن يعني يسأل. وأما ذلك الذي يقف على أبواب المساجد ويقف أمام المصلين ونحو ذلك، ليس هذا المسكين، هذا ربما غني من الأغنياء وتاجر من التجار، أريد له طريقا كيف يصل إلى حاجته، وله فم ربما يعد كلمات كالخطبة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. ودائما الوليمة أحد أسامي الأطعمة التي كانت العرب تصنعها، وهو هذا الاسم يختص بطعام العرس، طعام العرس هو الذي يسمى الوليمة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، رواه مسلم. والمقصود بعالهما بمعنى أنه أيضا قام لهما بما تحتاجان إليه من كسوة ومن أكل ومن جميع ربما حتى من تطبيب ونحو ذلك. وتبلغا بمعنى تبلغا سن البلوغ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. تسأل ما تطلب، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، ألحق الحرج بمن ضيع حقهما، وهذا فيه التحذير من كان تحته يتيمان فيحسن إليهما ويجتهد كذلك في أن يبعدهما عنهما الإحساس والشعور باليتم. قال: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. يعني لا ينصركم الله تبارك له وهم من بينكم، يعني كأن الله عز وجل ينظر إليهم فيرحمكم بسببهم. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. أبغوني من أطلبوني، أبغوني من بغى يبغي أو ابتغى بمعنى طلبة. باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفوا غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا خطاب موجه للأزواج خصوصا، من له امرأة لا بد أن يكون معها يعني على هذا الوجه الرفق واللين والوصية بالخير. والحديث متفق عليه. وأن المرأة هكذا خلقها وهكذا حالها، أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أنت أن تخرج عن طبيعتها تظن ذلك، فإنما كأنما تسعى في كسرها. إذن استمتع بها على عوج. إذا عرفت هذا أن هذا من طبيعتها وأنها كذا خلقت، فمحاولاتك يائسة. إذا أنت كأنك تريد أن تسعى في أن تردها أو أن تخرجها عن هذا الذي جبلت عليه من الإعوجاج، فحسن المعاشرة أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعاملها على وفقها. إذا كانت لك زوجة رضيت منها خلق وكرهت آخر، فعند كراهيتك تذكر هذا الخلق المرضي. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد يجلدها، من يضربها ضربا كأنما هو في حد من الحدود يقيم عليها، فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني يجلدها في أول النهار ثم في آخر النهار يضاجعها. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، قال: لم يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. الضرطة هي الحدث الذي يكون له صوت، ربما الشخص في مجتمع أو في مجلس يقع منه ذلك، والناس في تلك الحالة ممكن يتضاحكون بينهم، وربما قد فعل ذلك لمرض أو سهو أو نحو ذلك من حالات الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة. وفركها بمعنى أنه يبغضها ويختلف معها إلى درجة قد تؤدي إلى المفارقة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، المقصود زوج زوجته، إن كره منها خلق رضي منها آخر أو قال غيره بدل آخر. رواه مسلم. إذن هذه كلها أحاديث إذا عرف وتفقه فيها الواحد الزوج فإنه إن شاء الله كأنما يتعرف ويتعلم كيف يعاشر زوجته، ما هي الصفة التي يكون عليها. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. عبد الحق بن نصر، ماذا تعرب من في هذا الحديث؟ عبد الحق بن نصر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نائب فاعل الشيخ.
وإن هو الفعل الذي رأيته مركب للنائب؟
يوطئنا.
يوطئنا، تراه مركب للنائب.
نعم.
راجع.
إذا مفعول به ولا يعطينا ليس مركب للنائب.
إذا لا يطيع ليس مركب للنائب.
نعم.
إذا هذا هو الصحيح. نعم.
نعم.
إذا لا يطيعنا، إذا ماذا تكون من؟
مفعول به ثاني.
مفعول به ثاني. أحسنت، إذا فهو مفعول به ثاني. يطيعنا هذا فعل مضارع رباعي. ماضيه رباعي من أوطأ، أوطأ يوطئ، لا نقول يوطئ، يوطئ بضم الياء، هكذا الرباعي. ومن لم ينتبه دائما يقع في هذا، كثير من الناس يخطئون فيتعجلون فيرون الأول من حروف المضارعة مضموما، يسارعون إلى القول بأنه مركب للنائب. لا، هذا فعل رباعي. الرباعي دائما يضم أوله في المضارع. والظاهر أن الفعل كذلك ينصب مفعولين. يوطئنا فروشكم، يوطئنا فروشكم. من تكرهون، هذا هو المفعول الثاني. نعم، قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير المبرح هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين أداة من أدوات. نعم، جارحة من جوارح. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن كذلك مطلوب من المرأة أن تعرف هذا الأمر من الرجل. الرجل هناك أناس يكرههم ولا يحب لهم أن يدخلوا إلى بيته سواء كانوا نساء ورجالا. المرأة لا بد أن تتحسس وتحاول أن تستخبر ربما بطريقتها الخاصة من زوجها. فلانة اليوم كانت عندي وجاءت في قضية كذا وكذا، فإذا رأت منه الكراهية أو نحو ذلك فلمرة أخرى تكون كأنه تتحايل ألا تدخلها. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. ومعنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله، وعندنا ألفاظ أخرى تقال نعم على ألسنة العامة ربما حتى أقبح من هذه. يتداولها الزوج، يقولها لزوجته وهي كذلك بدورها تبادله مثلها أو أشد منها، نعم، والأطفال موجودون يسمعون هذه البذاءة، فكيف إذن تكون حالهم وهم قد سمعوا هذا كله؟ نعم، فضلا على أن هذه الألفاظ في حق الرجل إذا قال لمرأته لا يتوقع بعد ذلك أن يكون بينهم احترام ووقار. نعم، فالاحترام والوقار إنما يبنى بترك الألفاظ، الألفاظ البذيئة، الألفاظ التي ربما الإنسان إذا قالها حكاية قد يحشب ويستحي ولا يطاوعه ربما لسانه. أن يقوله إذ قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، بل وقال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، يعني الرجل أحيانا يهجر زوجته ويهجرها حتى خارج البيت، بل وفي البيت كذلك في حضرة الأولاد. الهجر الشرعي بالنسبة للزوجة أن يكون في المضجع، بمعنى يتركها ولا يبيت معها لمدة لا تزيد على 4 أشهر. إذا كان ولا بد يريد الرجل أن يؤدب زوجته لا بأس أن يؤدبها طريقة من شرعية في التأديب. قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، عظوهن يعني كلها كلام موعظة فيه ما فيه من التخويف والوعيد الشديد ونحو ذلك مما لعله يرقق قلبها فتؤوب وتعود تترك النشوز. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن. إذن هذه من طرق التأديب الشرعي. نعم، إذن قلت هذا الهجر لا يتجاوز 4 أشهر، لا يتجاوز 4 أشهر، ويكون محله المضجع فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخياركم خياركم لنسائهم. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن زئنا بمعنى اجترأنا، وجاءوا كأنما يحتجون على أزواجهن وما فعلوا من الضرب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. إذ المتاع بمعنى ما يتمتع به الشخص في حياته. إذن خير متاعها كله المرأة الصالحة. قال رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، مشغولة بما هي مشغولة به كيفما كان. إذن كل شيء يقدم عليه هذا الدعوة التي تكون من الزوج للمرأة. فبات غضبان عليها، هذا الزوج بات على امرأته غضبان، لعنتها الملائكة. هذا ليعلم النساء، كثير من النساء لا يبالين بهذا الأمر. الملائكة ليس هو الذي يلعن، الملائكة تلعنك عندما ترفضين أو تردين طلب زوجك إلى الفراش. ومعلوم أن اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. إذن هذا كذلك لتعلم المرأة أنه من حقوق الزوج. وربما بعضكم سمع حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان. الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخريات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وطبعا الراعي على كل حال هو الشخص الذي مطلوب منه أن يرعى ما أودع له وما تحت إشرافه وما تحت يده، فيعرف أنه كل واحد نطاقه الذي واجب عليه أن يصلحه ويقوم عليه ويبعد عنه المفسدات، فعند ذلك يكون كأنه قائم بالمسؤولية. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته ف فلتأته وإن كانت علت النور، وإن كانت علت النور. التنور معلوم أنها تصلح الطعام وتصلح كذلك يعني الخبز. التنور هو ما يوضع فيه النار ليحمى من أجل أن نعم معناه. حتى وإن كانت هنا لا تقل أنني مشغولة وسوف آتي بعد ساعة أو نحو ذلك. إذن حتى وإن كانت على التنور إذا دعاها زوجها وإذا كان لابد لشيء شاغل ونحو ذلك تعتذر له وترجع. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. إذن هذا لو هذه في هذا المحل أداة امتناع لامتناع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ولكن يبلغ الأمر به إلى أن يشبهه بما لولا المانع لكان هذا الذي علق به صلى الله عليه وسلم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، ولكن لو كان لأمر المرأة أن تسجد. والسجود معلوم أنه يقع بأعضائه التي أهمها الجبهة، ولا يفعل في نسبة هذه الأمة حتى ولو كان كما سبق في الأمم السابقة على وجه الاحترام، فهو في هذه الأمة لا يجوز حتى ولو كان على وجه الاحترام. وعلى غير وجه الاحترام فهو عبادة يختص به رب العالمين تبارك وتعالى، يدل على الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا الحديث أشير إليه بأنه حديث ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. باب النفقة على العيال، باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. والمراد يحتسبها بمعنى يستحضر وينوي كما ينوي صلاة الصوم فيجعلها من العبادة، يستحضر أن هذا واجب شرعي ممتثل به أمر الله عز وجل، فهذا يكون له به أجر، يؤدي الواجب الشرعي الذي هو يمكن أن يصلح بلا نية، يعني لولا أن إنسان مثلا ما نوى سقط عن هذا الواجب، ولكن إذا نوى يسقط الواجب ويكون معه ثواب. وأما الذي ربما ليس له نية يسقط عن الواجب نعم ولكن لا ثواب له، كأنه يؤدي أمر طبيعي. كل إنسان في طبعه أنه لا يفرط في أهله، ممكن يتقشف، ممكن يكون ما يكون من الشح والبخل، ولكن لا إلى الدرجة التي ربما يتركهم إلا نادرا أو حالات شاذة لا تكاد تذكر، لكن في الغالب أن الإنسان عنده وازع منه يحركه نحو النفقة على عياله وعلى أولاده. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والياقوت معناه المكلف بأن يأتي له بأقواته. الإنسان المسلم إذا كان متزوجا له زوجة واجب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وربما على أبويه إذا كان عاجزين، وربما على أخيه إذا كان مقعدا، أو على أخته التي ليس لها من يكفلها، وحتى على ما في بيته من البهائم والعجماوات، مما حبسه ولم يدعه يأكل من خشاش الأرض، حتى هذا ينفق عليه النفقة، ويجب عليه أن يراعي حاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة الله، صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وبني عمه. متفق عليه. وكلمة بخ، بخ هكذا كلمة كأنها تستعمل للإعجاب بشيء معين، يعني عندما يبلغ به الأمر درجة من الإعجاب العرب تقول بخ، بخل بخل، ولعلها اسم فعل. إذن نتوقف اليوم في هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.